كلام المشكور على أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، وإن قصد المتعاطيان التمليل، والإباحة تفيد جميع التصرفات التي تترتب سواء كان على الملك أو على غير الملك. وقلنا لا يرد على هذا الكلام إلا إشكال طرحه المحقق الكركي شرحناه في الدرس السابق، ويمكن خط هذا الإشكال الذي ذكره المحقق في صغرى وكبرى حتى نبدأ بمناقشة ما قاله المحقق. أما الصغرى فهي دعوة الإجماع على جواز جميع التصرفات بالمعاطاة، وإن كانت تصرفات متوقفة على الملك كالبيع والعتق وغيرهما، أي الصغرى. فالصغرى دعوة الإجماع على جواز التصرفات مطلقة بالمنتقل بالمعاطاة، سواء كانت التصرفات تتوقف على الملكية أم كانت التصرفات لا تتوقف على الملك، أي الصغرى. الكبرى إذا كانت التصرفات المتوقفة على الملكية جائزة بالمعاطاة، فهذا يعني أن المعاطاة تفيد التمليك، وإلا لو لم تكن مفيدة للتمليك لما ترتب عليها جواز التصرفات المتوقفة على الملك. إن قلت لا نلتزم بالملكية وإنما نلتزم بحصولها آنا ما قبل التصرف، قبل البيع مثلا، كان الجواب هذا بعيد يستدعي تأسيس قواعد جديدة وفقه جديد. هذا خلاصة إشكال من إشكال المحقق الكركي، متكون من صغرى ومن كبرى. الشيخ الأنصاري قدس سره يريد أن يناقش الكركية في الصغرى والكبرى. أما الكبرى، نبدأ بالكبرى. قال الكركي الإيمان بالملكية الآنية بعيد، لأنه يؤدي إلى تأسيس فقه جديد. نقول ولكن تأويل كلمات المشكور القائلين والمصرحين بالإباحة، تأويل الإباحة بالملك المتزلزل أصعب وأبعد. حمل كلامهم على إرادة الملكية الآنية أهون، لأننا يمكن أن نوجهه بما يتناسب مع القواعد الفقهية، بخلاف كلام المحقق الكركي الذي حمل الإباحة على الملك المتزلزل. هذا لا يمكن توجيهه، توضيح ذلك. نريد أن نوضح أن مدعانا وهو حمل كلام المشهور على الإباحة وعلى حصول الملكية الآنية، هذا ليس بعيدا وليس مخالفا للقواعد الفقهية. كيف نثبت ذلك؟ من خلال الطريقة التالية. فنقول الاستدلال على شيء إما أن يكون بدليل واحد واضح كرواية أو آية، سواء كانت نصا أو ظاهرة، المهم هي دليل واحد فنستدل به. وتارة يكون الاستدلال بمجموع أدلة لا بدليل واحد، بل هو مقتضى الجمع بين أدلة مختلفة. ونحن في المقام نريد أن نستخدم الطريقة الثانية، أي نريد أن نجمع بين أدلة ونتوصل في النتيجة النهائية إلى القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، أما في التصرفات المتوقفة على الملك فنؤمن بحصول الملكية آنا ما، وهذا ليس مخالفا للقواعد. توضيح ذلك، شلون نستدل بمجموعة أدلة؟ نقول توجد لدينا ثلاث طوائف من الأدلة. الطائفة الأولى هي التمسك بالاستصحاب، أي التمسك باستصحاب الملك أو انتقال الملكية، فهذا الكتاب الذي انتقل بالمعاطاة من زيد إلى عمرو وشككنا في حصول الملكية لعمرو، فنستصحب بقاء الملكية لزيد وعدم حصولها لعمرو. وهذا الاستصحاب يقتضي أن المعاطاة تفيد ملكا تمليكا أو لا تفيد تمليكا، لا تفيد تمليكا، لأن الاستصحاب يقتضي عدم انتقال الملكية. إن قلت الاستصحاب أصل عمل ولا تصل إليه النوبة مع وجود الدليل المحرز أو الدليل الاجتهاد، كان الجواب لا يوجد لدينا دليل أصلا على أن المعاطاة تفيد التمليك. وإذا كان لا يوجد لدينا دليل على أن المعاطاة تفيد التمليك فنلتجئ إلى الأصل العملي، والأصل العملي وهو الاستصحاب ماذا يقول؟ عدم استفادة الملكية. هاي الطائفة الأولى من الأدلة. الطائفة الثانية من الأدلة هو الإجماع الذي نقل عن أن العلماء أو المشهور قد أفتوا بجواز التصرفات مطلقا، المعاطاة تفيد جواز التصرف مطلقا سواء كان تصرفا متوقف على الملكية أو تصرفا ليس متوقفا على الملكية، سواء كان بيعا عتقا وقعا إلى آخره، كل هذه التصرفات تجوز بالمعاطاة. ثالثا، الطائفة الثالثة من الأدلة، وردت لدينا أدلة بأنه لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، فكيف نجمع بين هذه الطوائف الثلاث؟ الاستصحاب يقول لا ملكية، العلماء أفتوا بجواز التصرفات المتوقفة على الملكية، بينما الشريعة قالت البيع والعتق والوضع يتوقف على الملكية، بينما العلماء أجازوا ترتيب هذه الأمور على المعاطاة. فماذا نفهم؟ ما هي النتيجة من الجمع بين هذه الأدلة؟ الجواب والنتيجة أن نؤمن بأن المعاطاة لا تفيد تمليكا كما هو مقتضى الأصح، لأن سببيتها للملكية مشكوكة، والأصل عدم كونها سببا شرعا للملكية، فنحكم بأنها لا تفيد تمليك. هذا مقتضى الدليل الأول وهو الاستصحاب. ولكننا أيضا نجيز جميع التصرفات، حتى التصرفات المتوقفة على الملكية، على الملكية. لماذا نفعل بالدليل الثالث؟ لا بيع إلا في ملك، ولا عتق إلا في ملك، ولا وطأ إلا في ملك. فمراعاة للدليل الثالث نقول بحصول الملكية آنا ما قبل هذه التصرفات. التصرفات غير المتوقفة على الملك لا إشكال فيها، أما التصرفات المتوقفة على الملك فقد يقول القائل يتنافى مقتضى الدليل الأول مع مقتضى الدليل الثالث. الدليل الثالث يقول لا بيع إلا في ملك، بينما الاستصحاب يقول لا توجد ملكية، فكيف أفتى العلماء بجواز البيع؟ نجمع بين الأدلة فنقول حصول الملكية آنا ما قبل البيع، وهذا يكون مطابق للقواعد الفقهية. مطابق للقواعد الفقهية لأنه مقتضى للجمع بين الأدلة. فكيف يقول المحقق الكرفي هذا بعيد لأنه يؤسس فقها جديدا؟ كلا، لا يؤسس فقها جديدا. يبقى عندنا إشكال واحد، أن العقود تابعة المتعاطيان ماذا قصدا؟ التمليك. فكيف تقع الإباحة؟ كيف تحصل الإباحة مع أن المقصود هو التمليك؟ فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. الجواب هذه قاعدة عامة أو مطلقة، وما من عام إلا وقد خط. فنقول هذا المورد خرج تخصيصا، والتخصيص مستحيل أو مستحيل؟ لا مستحيل، نعم يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل سنشير إليه في الأبحاث القادمة. والنتيجة إذا حمل كلام المشهور على الإباحة وجواز التصرفات مطلقة سواء كانت متوقفة على الملك أم غير متوقفة على الملك، نعم المتوقفة على الملك لا بد أن نؤمن بحصول ملكية آنا ما قبل التصرف. هذا هو الصحيح، وليس كما يقول المحقق الكركي بالملكية المتزلزلة. هنا ايه ظاهر انه الشيخ في القادم من الابحاث، طبعا سيحدث يصل الى نتيجة او لا يصل الى نتيجة. طبعا اغلب الابحاث اللي ترى الشيخ الانصاري يسبقها يعني بلا نتيجة واضحة. الشيخ الانصاري بعد ذلك يقول، ومما يشهد على كلامنا، طبعا راح يجيب شاهد سنطبق هذا المقدار حتى نشهد الشاهد على الله. لكن الإنصار هذا شروع في الرد على قول المحقق الذكي، يعني تقوية للمدعى الذي ادعيناه وإضعاف للمدعى الذي ادعاه الكرفي. بعبارة أخرى رفع للاستبعاد الذي ذكره في حصول الملكية آنا ما قال، أن القول بالتزامهم لهذه الأمور يأمر جواز التصرفات مطلقة حتى المتوقفة على الملك، وأن المتوقفة على الملك تحصل قبلها الملكية آنا ما. الالتزام بهذا الكلام أهون من توجيه كلماتهم، يعني شنو توجيه كلماتهم؟
لا
نحمل الإباحة والجواز في كلامهم على الملكية المتزلزلة كما فعل المحقق الكركي، هذا بعيد. توضيح ذلك، قلنا كلام الكركي مرجعه إلى صغرى وكبرى. ما هي الصغرى لكلام المحقق الكركي؟ أن الفقهاء أجمعوا على زوال جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، وقالوا بالملكية الآنية. هذه الصغرى. الكبرى أن جواز التصرفات المتوقفة على الملكية دليل على أن المعاطاة تفيد الملكية، والالتزام بالملكية الآنية بعيد. الآن راح نبدأ بمناقشة الكبرى أم الصغرى؟ احنا قدمنا مناقشة الكبرى. فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها، يعني لا تؤدي إلى تأسيس قواعد جديدة وفقه جديد كما قال المحقق الكركي، لأن هذه الأمور يمكن الصيرور إليها بالجمع بين طوائف ثلاث من الأدلة: الاستصحاب وفتوى العلماء وقول الروايات لا بيع إلا في ملك. فنجمع بينها فنستنتج أن الإباحة هي نتيجة المعاطاة، ولكن التصرفات المتوقفة على الملك تحتاج إلى ملكية آنية. فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها كما ادعى المحقق الكركي. إذا هذا بيان للجمع بين الأدلة، إذا هاي الطائفة الأولى، إذا اقتضى الأصل عدم الملكية، والأصل المقصود بنا شنو؟ الاستصحاب عدم الملكية. زين، إن قلت الاستصحاب أصل عملي ولا تصل إليه النوبة إلا بعد فقد الدليل المحرز، الجواب ولم يساعد عليها على الملكية دليل معتبر حتى لا نذهب إلى الاستصحاب. أصلا لا يوجد دليل، بما أنه لا يوجد دليل فنذهب لمن؟ إلى الاستصحاب، إلى الأصل العملي. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، واقتضى الدليل، خلنا نفترض اقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة، يا تصرفات المتوقفة على الملك وغيرها كالبيع والعتق والوضع وغيرها. هاي ثانية. زين، هاي ثانية تنتجم مع الأولى ولا تنتجم؟ لا تنتجم. الاستصحاب يقول ماكو ملكية، الثانية تقول حتى التصرفات المتوقفة على الملك. بعد أن تضيف الطائفة الثالثة، اللي هي شنو الطائفة الثالثة؟ إنه لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وطء إلا في ملك. فماذا نفعل؟ نقول مقتضى الاستصحاب عدم الملكية فنقول بالإباحة، ومقتضى التصرفات المتوقفة على حصول الملكية فنقتصر على القدر المتيقن وهو الملكية آن الماء. يعني نستصعب عدم الملكية إلى التصرف بالبيع فنقول بالملكية آن ما، اقتصارا على القدر المتيقن. هذا طبعا كله مناقشة في الكبرى. زين، الآن خلينا نرجع للصغرى. ما ذكرنا مناقشة الصغرى. الصغرى هي شنو؟ أن العلماء قد أجمعوا على جواز التصرفات حتى المتوقفة على الملك. الجواب، من قال لكم بوجود الإجماع؟ كلا، لا يوجد لدينا إجماع أو دليل معتبر على جواز التصرفات المتوقفة على الملك. إن قلتم هذا الدليل هو الإجماع نقول لا يوجد إجماع، لأن الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي وابن زهرة وغيرهم من العلماء وابن صلاح الحلبي قالوا لا يجوز وطء الجارية، خصوصا الشيخ، هذا الاستثناء ذكرنا عن الشيخ الطوسي أنه لا يجوز وطء الجارية المنتقلة بالمعاطاة. هذا شنو معنى؟ معنى أن الشيخ الطوسي يقول تجوز التصرفات بالمعاطاة إلا التصرفات المتوقفة على الملك فإنها لا تجوز. وكذلك قال الشهيد الأول في تعليقته على قواعد العلامة، قال: المال المنتقل إلى الإنسان بالمعاطاة لا يجوز دفعه في الخمس أو الزكاة، لأنه لا خمس إلا في ملك ولا زكاة إلا في ملك. هذا يعني أن الشهيد الأول لا يجيز التصرفات المتوقفة على الملك. إذا لا يوجد لدينا إجماع أن المعاطاة تجيز التصرفات مطلقة حتى المتوقفة على الملك، مع أن المحكيم هذا بس على وجود الدليل على جواز التصرفات، يعني على الصغرى، مع أن المحكي عن حواش الشهيد الأول على القواعد، قواعد العلامة، المحكي ما هو؟ المنع، يعني قال لا يجوز المنع عما يتوقف على المن، يعني منع من التصرفات المتوقفة على المن. فكيف تقولون أن الدليل والإجماع قائم على جواز التصرفات مطلقة؟ وضرب لك مثالين أو ثلاثة أمثلة، قال: كإخراجه في خمس، إخراج من؟ إخراج مال المعاطف، أو زكاة، وكوضع الجاري، فإن هذه التصرفات الثلاثة متوقفة على الملك ولم يجيدها. فماذا نفهم؟ نفهم أن جواز التصرف المترتب على المعاطف هو في الأمور التي لا تتوقف على الملك. ومما يشهد الشيخ الأنصاري يذكر شاهدا على قرب مدعانا وأن المعاطاة تفيد الإباحة، وبعد مدعى المحقق الكركي وهو الملكية المتذلل. هذا الشاهد هو ما ورد في كلمات الشيخ الطوسي وغيره، قال: لو أهدى إنسان شيئا إلى آخر، هدى هدية، طبعا هذه الهدية مطلقة سواء كانت كتابا جارية غير ذلك مطلقة، ولكنه أهداها معاطاة، يعني بدون إيجاز وقبول، لا من المهدي ولا من الشخص الذي أرسله لإيصال الهدية، لا إجاب وقبول من قبل نفس المهدي، ولا إجاب وقبول من المرسل بالهدية، ولا وكالة عن المهدي، لم يصدر إجاب وقبول أصلا. فقال الشيخ الطوسي وهؤلاء العلماء: هذه الهدية لا تفيد تمليكها، وإنما غاية ما تفيده هو جواز التصرف. ثم بعد ذلك استثنى الشيخ الطوسي وطء الجارية، قال: جواز التصرف لا يشمل وطء الجارية. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الطوسي. كيفية الاستشهاد بهذا الكلام على مدعانا وبعد مدعى المحقق؟ يكون الاستشهاد بطريقتين. الطريقة الأولى أن نقول: الهدية هنا ماذا أفادت؟ بصريح كلام الشيخ الطوسي قال: الهدية المعاطاتية هنا لا تفيد تمليكا، وإنما تفيد جواز التصرف. سؤال: ما هو القصد الذي كان عند المهدي؟ قصد التمليك أم الإباحة؟ قصد التمليك. فمع أن المهدي قصد التمليك، لكن الذي حصل وترتب على الهدية هو الإباحة. كذلك في مقاله، مع أن المتعاطيين قصدا التمليك، فالذي وقع من المعاطاة هو الإباحة. بعد ليش هنا مستحيل وغير صحيح والكلام في الهدية صحيح؟ لا، الكلام الذي نقوله هنا: هناك قصد للتمليك والذي وقع هو الإباحة، هناك قصد للتمليك والذي وقع هو الإباحة. هاي الشاهد من جهة، والجهة الثانية للاستشهاد. الجهة الثانية للاستشهاد هو أن المعاطاة لو كانت تفيد تمليكا لما استثنى الشيخ الطوسي وطأ الجارية، لأن وطأ الجارية متوقف على الملك وإن كان متزلزلا. فإذا كانت الهدية المعاطاتية تفيد تمليكا متزلزلا كما ادعى المحقق الكرفي، فلا بد أن نقول بجواز وطء الجارية المهداة معاطاة، ولا وجه لاستثنائها، لأن الوضع متوقف على الملكية وإن كانت متزلزلة. فاستثناء الشيخ الطوسي لوضع الجارية دليل على أن أو شاهد على أن المعاطاة لا تفيد تمليكا، وإلا لو كانت تفيد تمليكا لما استثنى وضع الجارية.
نفس الشيء يعني أمير.
لا لا، قال نحكي عن الملكية التي تحصل بالمعاطاة.
واضح. بس هو يعني حتى يعني
مو احنا قلنا على استثناء الشيخ الطوسي؟
اي
نعم، هذا الاشكال قد يرد على الملكية الآنية، انه لماذا لم يوجد ذلك؟ فلو قلنا بالملكية الآنية فالوطوة ايضا يكون صحيح. ومما يشهد، هذا شاهد على صحة مدعانا وبطلان مدعى الكرم، ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا، ما ذكرنا من إرادتهم، هاي بيانيه، من إرادتهم إرادة المشهور الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك، أن المعاطاة تفيد إباحة مجردة، أنه قد صرح الشيخ في المسود والحلي في السرائر كظاهر العلامة في القواعد، صرحوا بعدم حصول الملك بإبداء الهدية، أي هدية سواء كانت جارية أو لم تكن جارية مطلقة، عدم حصول الملك بإبداء الهدية بدون الإيجاب والقبول، أي هدية الهدية المعاطاتية، قالوا لا تفيد التمليك ولو من الرسل، إهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول ولو من الرسول، هذا إشارة إلى الفرد الخفي من الهبة أو الهدية التي تشتمل على الإيجاب والقبول، الفرد الواضح أن يكون المهدي هو الذي يأتي بالإيجاب والقبول، الفرد الأربعة أن الرسول يأتي لكن نيابة عن المهدي، يقول إذا لم يحصل لا هذا ولا ذاك فالهدية شنو؟ معاطاتية، وإذا كانت معاطاتية فهي لا تفيد التمليك. نعم يفيد ذلك إباحة التصرف، هاي الهدية بدون إيجاب وقبول تفيد إباحة التصرف، لكن الشيخ استثنى وضع الجارية. كيفية الاستشهاد قلنا طريقين، الطريقة الأولى قال نعم يفيد ذلك إباحة التصرف مع أن المهدي قصد التمليك، فالمعاطاة كذلك المتعاطيان قصد التمليك وما وقع إباحة التصرف. الطريقة الثانية للاستشهاد أن الشيخ استثنى وضع الجارية ولو كانت المعاطاة تفيد تمليكا لما استثنى وضع الجارية. هذا تمام الكلام في المناقشة التي ذكرناها للمحقق. ثم إن المعروف بين المتأخر الآن يشير إلى ما أن المعاطاة التي تفيد الإباحة كما ذكرنا أو تفيد الملك المتزلزل كما ذكر المحقق الكرفي، هل هي بيع حقيقة أو ليست بيعا؟ يقول الشيخ الأنصاري قد يستظهر من قول المشهور أنها لا تفيد إلا الإباحة، قد يستظهر أنها ليست بيعا حقيقة، لماذا؟ لأن البيع الحقيقي هو البيع المملك، والمعاطاة بناء على كلام المشهور ليست سببا مملكا فلا تكون بيعا. يعني ما عندنا بيع يؤدي إلى الإباحة، البيع يؤدي إلى الملكية. فإذا قال المشهور لا تؤدي إلى الملكية إذن هي ليست بيعا. قد يستظهر هذا كما استظهره جماعة من العلماء، وقد يستظهر أنها بيع، وهذا بناء على كلام المحقق الكرك، وهي أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، وما أفاد الملكية المتزلزلة فهو شنو؟ هو بيع كالخيار، كالبيع الخيار. البيع مع الخيار ملكية لازمة لو متزلزلة، مع ذلك يصدق عليه أنه بيع. هنا كذلك المعاطاة وإن أفادت ملكا متزلزلا فهي بيع. إذن هناك دعوتان، الدعوة الأولى أن المعاطاة بما أنها تفيد الإباحة فهي ليست بيعا، بل ادعى في الغنية الإجماع على ذلك. على شنو؟ الدعوة الثانية أنها بيع، وهذا ما ادعاه المحقق الكركي. والتنافي بين الدعويين واضح، التنافي واضح، هذا يقول ليس بيع، هذا يقول بيع. الشيخ الأنصاري يقول وكلا الدعويين باطلة بعيدة لا يمكن الالتزام بها. مختصرا شو نقول؟ أما الدعوة الأولى أن المعاطاة ليست بيعا فهذا خلاف ما عليه العرف والعقلاء، فإن العرف يرون المعاطاة بيعا. أما الدعوة الثانية أنها تفيد ملك متزلزل فقد أثبتنا بطلان هذه الدعوة. وكيف تفيد ملكا متزلزلا؟ هذا أثبتنا بطلان سابقا، ولكن الشيخ يرجع إلى المحقق الكركي ويضيف إليه إشكالين آخرين. مسكين المحقق الكركي ما خلص من مناقشات الشيخ الأنصاري، أشكل عليه بإشكالين جديد. الإشكال الأول أن القول بالملكية المتزلزلة لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن بعض العلماء صرح بأن مقتضى البيع هو اللزوم، مقتضى البيع هو اللزوم، ولا يطرأ على البيع التزلزل والجواز إلا بطارئ خارجي وهو الخيار. فالبيع أولا وبالذات لازم، ثانيا وبالعرض وبسبب الخيار يكون متزلزلا. فإذا لم يكن هناك خيار فهو لازم أو ليس بلازم؟ لازم. فالبيع مع الخيار متزلزل، البيع بدون الخيار لازم. فنقول للمحقق الكركي إذا كانت المعاطاة بيعا والمفروض أنه لا خيار في المقام، معاطاة بدون خيار، فمقتضى الكلام اللزوم، لا بد أن نقول بالملكية لازم. فكيف تقول أيها المحقق الكافي يا ملكي بالملكية المتزلزلة؟ هذا ليس بصحيح.
الشيخ الأنصاري مع المحقق الكافي بأنها بيع،
الآن نتنازل المحقق الكافي هي بيع أو ليست بيعا؟ نعم بيع.
اتفقوا يا بيعها بيع،
هذه الناس نقول قولك بأنها بيع له لازم لا يمكن أن تقول به والتالي باطل في المقصد. يعني شوف إذا كانت بيعان فلا بد أن يكون التمليك لازم، وبما أنك لا تؤمن بالتمليك اللازم فهي ليست بيع. يعني اختصاصية، قل بيع أو لا تقل بيع، إن قلت بيعان فقل بالملكية لازم، إن قلت لا ليست ليست ملكية ملازمة، أما تقول هي بيع وملكية متزلزلة فهذا لا يمكن القول به.
الاعتبار من المعاطات بيع فعلي، والبيع فعلي صريح بأنه الملكية لزوجي. هذا الفرق، أن البيع اللفظي يفيد الملكية اللازمة.
هو هذا الكلام، من أين جئت بهذا الكلام؟ جبنا دليل. هاي التفرقة من أين التقيتها؟ أيوة من عقلك. أن البيع القولي والبيع الفعلي وهذا يشترط فيه وهذا لا، هذا الملكية تامة، الملكية متزلزلة. هذا التفريق من أين جئت؟ هل هو اجتهادي؟ عرفي؟ العرف لا، العرف يقول بيع لازم حتى لو كان فعليا. العرف يقول المعاطاة بيع. قال ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة قال بأنها ليست بيعا حقيقة. لماذا؟ لأن البيع يقتضي التمليك، فإذا ماكو تمليك إذا لا يوجد بيع، كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة من الشيخ والشرائر وأبو الصلاح، قالوا ليس فيها عقد ولا بيع. ومعقد إجماع الغنية، بل الغنية ابن زهرة ادعى أنها مسألة إجماعية، أن المعاطاة ليست بالبيع. وما أبعد ما بينه بين من؟ بين أن المعاطاة ليست بيعا وما ادعاه في الغنية أن الإجماع عليه، وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم وأنهم يقصدون الملكية المتزلزلة فهي بيع. يعني الدعوة الأولى فسرت الجواز بالإباحة بالمعنى الأخص ونفت البيعية، الدعوة الثانية فسرت الجواز بالملكية المتزلزلة وأثبتت البيعية، وكلاهما خلاف الظاهر. لماذا؟ أما الدعوة الأولى فخلاف العرف، لأن العرف يرى المعاطاة بيع، فكيف تقول ليست بيع؟ أما الدعوة الثانية أنها ملكية متزلزلة فهذا يمكن المساعدة عليها، لأنها إذا كانت بيعا فلا بد أن نقول بالملكية اللازمة. لذلك الشيخ يستشكل على المحقق الكركي بإشكالين جديدين، قال ويشفع الثاني. يا ثاني الدعوة الثانية من كلام المحقق الكركي نشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول تصريح بعضهم، يعني بعض المشهور، بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار. يعني شو يريد يقول؟ يقول أن البيع متزلزل إذا كان الخيار موجودا، فإذا سقط الخيار فالبيع
لازم.
هذا يعني أن التزلزل صفة ذاتية للبيع أو صفة عرضية؟ صفة عرضية. إذا لم يكن هناك خيار فلا تزلزل، والمعاطاة ليس فيها خيار، فلا بد أن تقول أنها لازم. فكل بيع عنده عند هذا البعض لازم من غير جهة الخيار. أنت كمل بعد العبارة، فإذا أمنت أيها المحقق الكركي بأن المعاطاة بيع وهي ليس فيها خيار فلا بد أن تقول بأنها لازمة، وإذا قلت بأنها ليست لازمة فهي ليست بيعا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أيها الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله يعني ما حصل في هذا الموضوع لأنه قال بأن لا ممكن هذا الشيء مراعاة الإشارة الشارع الإجابة.